بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، فنشرع بحول الله سبحانه وتعالى في هذا المتن أو هذه الرسالة النافعة إن شاء الله، وهي رسالة الذل والانكسار للعزيز الجبار الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تعالى. ونقول أولا، من المعلوم أيها الأحبة ومن المتقرر أن الله سبحانه وتعالى قد بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخلق كافة ليصلح لهم دينهم ويصلح بدينهم دنياهم، يبتغون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، يأمرهم بما فيه الخير والهداية والنور والصلاح من صلة الأرحام وحفظ الحق وحقوق الجار وبر الوالدين وحسن الخلق والأدب وغير ذلك من الأمور، والتي على رأسها طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الطاعة لله تبارك وتعالى وطلب وجه الله عز وجل لا يتحصل للعبد إلا مع صدق لله تبارك وتعالى وحسن قصد لله عز وجل، ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا مع حصول ما به يكون للعبد فيه قيام عبوديته لله تبارك وتعالى. ولذلك أهل العلم لما تكلموا عن الألوهية لله تبارك وتعالى ذكروا في معناها أنها محبة مع كمال ذل وتعظيم، أنها محبة مع ذل وتعظيم، وهذه هي التي يتحصل بها العبودية وحسن التأله لله تبارك وتعالى. ولا يمكن للعبد أن يحصل له عبودية صالحة صحيحة إلا مع وجود محبة وذل لله عز وجل. ولذلك كل من عبد شيئا فلا بد وأن يجتمع له في محبة ذلك الشيء أيا كان، محبة وذل أيا كان لا بد أن يجتمع فيه محبة وذل، فيحبه ويتذلل له. لكن إذا كان هذا التذلل يقصد به وجه الله تبارك وتعالى، كان هذا التذلل هو التذلل الصحيح، العبودية الصحيحة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. هذه الرسالة التي بين أيدينا تأخذنا في بيان هذا التذلل الصحيح لله تبارك وتعالى الذي تحصل به العبودية والتواضع والتخشع والخضوع لله عز وجل، حتى يكون العبد عبدا لله حقا مع تواضع يرفعه الله سبحانه وتعالى به. وبحول الله سبحانه وتعالى سيأتي الكلام على كثير من المسائل في ضمن هذه الرسالة. الرسالة جاءت بعنوان الذل والانكسار للعزيز الجبار، وجاءت في بعض النسخ بعنوان الخشوع، وهي تتكلم عن الخشوع، وفي بعض النسخ الخشوع في الصلاة. فيذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى معاني بديعة ولطيفة تتعلق بالخشوع لله تبارك وتعالى. فنذكر أولا معنى معنى الخشوع كما قال في الصحاح: الخشوع الخضوع، الخشوع الخضوع. وقال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى في العين: الخشوع رميك ببصرك إلى الأرض، قال الخشوع رميك ببصرك إلى الأرض، فيه معنى التواضع، قال رميك ببصرك إلى الأرض، قال وأخشعت أي طأطأت الرأس كالمتواضع. والخشوع المعنى من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن، إلا أن الخضوع في البدن. ثم قال والخشوع في البدن والصوت والبصر، قال والخشوع، تأمل هذا المعنى لأنه سيفيدك في المعنى الشرعي، قال والخشوع في البدن والصوت والبصر. قال الله تعالى: خاشعة أبصارهم، وقال وخشعت الأصوات للرحمن أي سكنت. فهذا هو المعنى، المعنى اللغوي للخشوع الذي هو بمعنى الخضوع، وإن كان كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الخشوع في معنى الخضوع إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في البدن والصوت والبصر، فهو أعم من مجرد خضوع البدن، هو أعم من مجرد خضوع، من مجرد خضوع البدن. وهذه قضية مهمة في معنى، في معنى الخشوع. وإن شئت زدت على ذلك خشوع القلب، لأنه الأصل في ما يحصل للبدن من الخشوع، وما يحصل في القلب في الصوت من الخشوع، وما يحصل في البصر من الخشوع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الحديث الصحيح فيما يرويه أبو الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعا، حتى لا ترى فيها خاشعا. وهذا أخرجه الطبراني وصححه أو قال الألباني حسن صحيح. وجاء عند الترمذي وغيره من عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال له، أي قال لجبير بن نفير: إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، فيوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه خاشعا، فلا ترى فيه خاشعا. هذا حسنه الترمذي وصححه الألباني. فهذه الرسالة التي بين أيدينا في هذا المعنى العظيم، نسأل الله السداد والفتح من عنده سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. الله يبارك.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين.
آمين.
قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: الحمد لله جابر قلوب المنكسرة قلوبهم من أجله، وغافر ذنوب المستغفرين بفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء كمثله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وخيَّره بين أن يكون ملكًا نبيًّا أو عبدًا رسولًا، فاختار مقام العبودية مع الرسالة.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى في هذه الديباجة، يعني استفتح بالحمد لله تبارك وتعالى، وقال الحمد لله جابر القلوب المنكسرة قلوبهم من أجله، فأشار إلى انكسار القلوب إشارة منه رحمه الله تعالى إلى ما سيأتي الكلام عليه، وهو ذل القلوب لله تبارك وتعالى. قال: وغافر ذنوب المستغفرة لذنوبهم بفضله، وكما في بعض النسخ وفي نسخ غير ذلك. وقال بعد ذلك: أرسله بالهدى، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، ودين الحق ليظهره على الدين كله، وخيره بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا. النبي صلى الله عليه وسلم قد خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل ملك من السماء، قال جبريل: هذا ملك ما نزل قبل هذه الساعة قط. فقال: يا محمد، أرسلني ربك أملكا أجعلك أم نبيا؟ فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد تواضع، يا محمد تواضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل عبدا رسولا، بل عبدا رسولا صلى الله عليه وآله وسلم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم التواضع لأن يكون عبدا رسولا. وذكره صلوات الله وسلامه عليه لاختيار العبودية لله تبارك وتعالى، لأن الملك، أو عفوا الملك، أنا قلت ملك، عفوا ملك، أن يجعله ملكا أو عبدا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا. الملك في أصله أنه متبوع، أنه غير مؤتمر بأمر غيره، لكن العبد مؤتمر بأمر غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا المقام، وهو مقام العبودية، لكن كان مقام عبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم: كمال الرفعة وكمال العظمة في الشأن أن يكون العبد في مقام العبودية، وكمال الذل لله تبارك وتعالى. فهذا المقام الذي كلما ذل فيه العبد عز وارتفع بعكس ذله للمخلوقين. نعم.
وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، تنويها بشرف هذا المقام وفضله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والمستمسكين من بعدهم بحبله.
الحديث الذي ذكره: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، اختلف فيه أهل العلم قبولا وردا، وكثير من أهل العلم بل لعله أكثرهم على رد هذا الحديث، وقد جاء من غير ما طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها لا تخلو مما قال، بعضها فيه ضعف شديد، وبعضها فيه المجاهيل وغير ذلك، وبعض أهل العلم يصحح هذا الحديث بمجموع الطرق، والنفس تميل إلى عدم صحته، والله أعلم. هذا من وجه. ومن وجه آخر على فرض صحة هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيه أن يحييه الله سبحانه وتعالى مسكينا، وأن يميته مسكينا، وأن يحشره في زمرة المساكين. السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مسكينا على فرض صحة هذا الحديث، سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يكون في المتواضعين، أن يكون في المتواضعين، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى أن يكون في حال الفقر وشدة الفقر. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث الذي قبله لما خير بأن يكون ملكا أو عبدا، فاختار أن يكون عبدا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا فيه التواضع، لما قال له جبريل عليه الصلاة والسلام يا محمد تواضع، فتواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من وجه. وإن كانت الحياة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تخل من الفقر، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله إنه ليمر الهلال والهلال والهلال وما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نار توقد، وتقول وما عندنا من طعام إلا الأسودان التمر والماء، ويقول أنس رضي الله عنه والله ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل المدينة، ويقول وما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا قط، أو كما قال رضي الله عنه صلوات الله وسلامه على رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه المخبتين له والمنكسرين لعظمته والخاضعين والخاشعين لها، فقال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقال تعالى والخاشعين والخاشعات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ووصف المؤمنين بالخشوع.
نعم، حسنا. ذكر رحمه الله تعالى هنا وصف المؤمنين بالخشوع، وهو تمام الذل والخضوع لله تبارك وتعالى، والانكسار لله عز وجل، والإقبال عليه تبارك وتعالى رغبة فيما عند الله عز وجل. لعلنا نقفنا وقت الإقامة الآن، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.